الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكر النووي أربعة أمراض وأدواء وذكر علاجها: الحسد والرياء والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. الحسد والرياء والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. فما هو علاج الحسد الذي ذكره النووي عليه رحمة الله؟ عند من فضل أن في اعتراض على حكمة الله، فكأنه يخطئ رب العالمين: لماذا أعطى فلانا ومنعني؟ أحسنت، يعني كلامه متضمن ذم الله جل وعلا، قصد أو لم يقصد، أما لو قصد فهو كفر، لكن مقتضى كلامه ذلك. وطريقه في نفي الرياء تفضل: أن الذين يرائيهم لا ينفعونه ولا يضرونه. أحسنت. وطريقه في نفي الإعجاب عمر: أن يعلم أن العلم فضل من الله لا منه، فكيف يعجب بما لم يكن منه؟ ثانيا: أنه كالعارية لا يضمن بقاءه، لو شاء الله أن يأخذه أخذه. له لا يعلم أن الله تقبل منه أو لم يتقبله منه، فهو عمل من الأعمال الصالحة، فشيء أوجده غيرك، أوجده الله عز وجل، وشيء لا تضمن استمراره، وشيء لا تضمن قبوله. والسبيل إلى ترك الاحتقار للآخرين، طريقه في نفي الاحتقار هات: أحسنت، أن يتأدب بآداب الشرع، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قد يكون هذا خيرا منك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنتم. قال النووي عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه الأدوية لتلك الأدواء: نسأل الله العافية من كل داء. قال: ومنها، يعني من الآداب، استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوها من الأذكار والدعوات. استعماله من هو؟ العالم المعلم، يعمل بهذه الأدلة التي وردت، رحمك الله، يكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات. ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، وهذا من أعظم الأمور، يراقب من يراقبه، إن الله كان عليكم رقيبا. ومحافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله تعالى في كل أمره معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه، يعني يكون لجوءه إلى الله عز وجل في كل أمر، فقضاياه بيده، لا يلجأ إلى غير الله ولا يعتمد على غير الله ولا ينتظر الفرج من غير الله، فكل شيء هو بيد الله عز وجل. والتفويض هو بمعنى التوكل، حيث أنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أذكار النوم بل آخرها، كما في حديث البراء بن عازب الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: ومنها وهو أهمها ألا يذل العلم، وإذلال العلم بأمور كثيرة، منها أن يذل العلم بالمال، فيذهب إلى من عندهم أموال ليطلب منهم مالا فيزدرونه ويحتقرونه وينقص قدره عندهم بسبب ما طلبه منهم. نعم. وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل أهل الأرض أرضاهم نعما، نعم. وقال ابن الوردي: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديح صرت في ذل رقها أولى فيكفيني الخجل. نعم. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل، نطقي بلعل أعطني لعلي يعطيك لعلي كذا، يعني يكون قادرا على العطاء وهو يسوف. المهم لا يذل العلم عند أرباب المال، كذلك لا يذل العلم عند العصاة أو أناس لهم رفعة في المجتمع وليسوا على استقامة في الدين، فيذهب يجلس في مجالسهم مهما كانت نيته، يعني ترى ذلك الشخص الكبير شيخ قبيلة أو مسؤول يتكلم وذاك يهز رأسه قبل ما يدري إيش الكلام، صح صح صح، يعني يريد أن ينال حظوة عند ذلك الشخص فيهين نفسه عندهم. فالمهم أي إذلال للعلم يترفع عنه، يترفع العالم عن كل دناءة، عن كل قضية تنزل من قدر العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. هذا من قصيدة الجرجاني. قال: ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، يعني كأنه إذا ذهب إلى الأماكن التي فيها أناس يأخذون العلم عنه كأنه يتعرض لعطائهم وإكرامهم إياه بسبب ما قد علمهم ويكرمونه لذلك. قال كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه، يعني يدرس وضعه في حينه ربما احتاج إلى مجلس ما لمصلحة ما، مما عادة أن يبتذل العلم هناك، وهو يبذل الجهد أن لا يبتذل العلم بل يصان، لأنه احتاج إلى الوصول إلى ذلك المجلس. قال وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا، ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه، ومن يراه يفعله ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. نعم. قال في المعلق عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، يعني ترجع إلى أهلها إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلبها يعني يوصلها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة إذ مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بعض الروايات أنهما أسرعا في المشي، فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوب أن يقذف في قلوبكما شيئا، بقي ما هو مهم أيضا في اللفظ فتهلك. نعم. المهم أن المراد من هذا نفي الشبهات، تنفي عن نفسك الشبهات، ما تبقى ملطخ العرض وأنت تقول في نفسك أنا متأكد من براءتي وسلامتي، متأكد أنني يعني سليم من ما قد اتهم به. وهكذا بارك الله فيكم، لنفرض أن قضية لشخص والمتولي لتلك القضية شخص مبتدع واستشفع بك فكان لا بد أن تشفع، فذهبت للشفاعة في قضيته، قد يكون يعني في دم أو في مال أو في أروش أو حوادث سيارات وغير ذلك، فرآك أناس، فهذه تهمة أنك ذهبت إلى بيت مبتدع، فيحتاج إلى بيان، مثل هذا يحتاج إلى بيان حتى يكون الناس على بينة ولو بأسلوب هادئ. كنا ذهبنا من أجل قضية فلان لحل قضية كذا وكذا وكذا، تأتي بها بأسلوب أو بآخر، المهم تخرج نفسك من هذه التهمة حتى لا يساء فيك الظن أنك تذهب إلى بيوت أهل البدع وما شبه ذلك. أي تهمة ترى أنها تلصق بك فحافظ على عرضك وعلى علمك ألا يدنس بالسمعة السيئة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.